بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإننا نسأل الله عز وجل في البداية أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسألك يا مولانا من فضلك وكرمك أن تجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتقبل منا ذلك العمل، وأن تخلصه لوجهك الكريم، وأن تجعله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. اللهم آمين. أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا مع حضراتكم في ذلك الوقت حول كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، راجين جميعا أن يعفو عنا من فضله وكرمه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دعونا نتساءل في البداية، أليس لنا من هدف سام عظيم نسعى إليه؟ لا شك. وإذا سألت أحدا من إخواني العقلاء وقلت له ما الهدف الأسمى الذي تسعى إليه ويشغلك ليل نهار، أظن أن الإجابة ستكون أن أحوز رضا ربي عز وجل، وأن أفوز في الدنيا والآخرة. هذا هدفنا الأسمى، وينبغي أن ننشغل به، لأننا في الحقيقة ننشغل بأمور أخرى، بأمور آنية، يعني مرتبطة باللحظة والساعة التي نحياها. لو أننا جميعا انشغلنا بإرضاء ربنا عز وجل وما وضع أحدنا رأسه على وسادته مطمئنا بعد صلاة العشاء إلا وهو يشعر أو يستشعر رضا رب العالمين عنه، لو أننا جميعا كنا كذلك، ستسير أمورنا من حسن إلى أحسن بإذن الله. بعض إخواننا وبعض أخواتنا ينظرون إلى الحياة الزوجية وإلى البيت السعيد الذي تتحقق فيه أهداف كل فرد وفق هواه، ينظر إلى ذلك البيت على أنه غاية، ووالله إنه ليس كذلك، إنما هو وسيلة، وسيلة من شأنها أن تكون سببا في الفوز والفلاح في الدارين. وكل عامل كل عامل من العوامل يكفل لي نجاحا وتوفيقا وأجرا ومثوبة ويدفعني إلى مزيد من الصلاح والتقى لأستزيد من فضل الله عز وجل، كل عامل من هذه العوامل يكتسب قيمته من كونه رصيدا لي عند رب العالمين عز وجل. يعني ينبغي أن أقيم أي أمر من أمور حياتي وفق قدره وعلى أساس ما يعود علي منه من النفع والخير الذي يرفع كما قلت رصيدي عند الله عز وجل. ينبغي أن ننظر إلى كل شيء وفق قدره دون زيادة. فكم بالغنا في أمور وفخمنا من شأنها وهي لا تستحق ذلك بالمرة. أيها الأحبة في الله، كتاب ربنا تبارك وتعالى دستور حياتنا وسبب سعادتنا، ومنذ عدة حلقات ونحن نواصل الحديث مع حضراتكم فيما يعود على الأسرة المسلمة بالخير. في هذه الليلة سنواصل حديثنا الذي سيدور حول عدد من آيات سورة النساء الحافلة بالخير كله. نقرأ لنصف الدواء، أو قولوا لنقف على الدواء الناجع الذي قدمه رب العالمين لعباده المؤمنين الموحدين في القرآن الكريم، ولنوازن في ذات الوقت بين ما نحن عليه وما ينبغي أن نكون عليه في سورة النساء. وقبل أن نبدأ الآيات نعرج كيف كان أهل الجاهلية يتعاملون مع النساء. كانوا والله لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغار، لا من البنين ولا من البنات. فشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينصح وأن يغير ذلك الواقع وأن يبين أن ذلك من الظلم العظيم أن يحرم إنسان من حقه، إنه الظلم بعينه. على كل حال تعالوا إلى كتاب ربنا لنقرأ ولنزداد من هدي الله وفضله وكرمه ونوره. ربنا يقول في محكم التنزيل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بعض الرجال لسبب من الأسباب يقسم ألا يقرب زوجته ويستمر في ذلك وفق هواه، ربما يريد لها عقوبة ما علما بأن أساليب الإصلاح للمرأة المسلمة من قبل زوجها بيناها في لقاء سابق، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض الأزواج لا يفعل شيئا من ذلك ويأتي مباشرة فيقسم بالله ألا يقربها ولم يحدد مدة زمنية، متصورا بأن ذلك يمكن أن يأتي بما يريد أو يمكن أن يكون سببا في إصلاحها. القرآن الكريم وشرع الله العظيم وضع لذلك حدا لا ينبغي أبدا أن يتجاوزه الزوج العاقل، والحد هو 4 أشهر. فإن تجاوز ذلك الحد بعد الأشهر 4 واستمر في قطيعته لها، الأحناف في هذه الحالة يقولون بأن الطلاق قد وقع تلقائيا، بينما يرى الشافعية وجمهور العلماء أنها إذا تضررت وشعرت بالضرر فعلا من حقها في هذه الساعة أن ترفع أمرها إلى القضاء، والقاضي يطلقها بعد أن يعظه وبعد أن يبصره بما ينبغي حتى تستقيم أمور الحياة بينهما. وليس عليه في هذه الحالة إن أراد أن يعود إليها ثانية بعد هذه الأشهر 4 وحسب نصيحة القاضي له، إن أراد إصلاحا وإن أراد أن يستأنف حياته معها استئنافا كريما لا يقع فيه ضرر ولا يضمر أحد الطرفين ضررا للطرف الآخر، إن أراد فما عليه إلا كفارة يمين. هذا ما يسمى في أبواب الفقه بالإيلاء، الذين يؤلون من نسائهم، أي الذين يقسمون بالله ألا يقربوا نساءهم. الأمر ليس مفتوحا أمامهم على هواهم، إنما الشرع الحكيم جعل لهذه المدة حدا لا يمكن تجاوزه، وإلا أصبح وجها لوجه مع القاضي أو أمام القضاء، وهو الذي يفصل في هذه الحالة. ونحن نقول لإخواننا بهذه المناسبة علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أهلنا، وأن تكون الحسنى وأن يكون المعروف هو الصلة وهو الأسلوب الأمثل الذي ينظم علاقة الزوج بزوجته، بدلا من هذه الأيمان التي نتعجل فيها والتي نستهدف من ورائها إذلال الزوجة أو الإضرار بها كما يفعل البعض. هناك أساليب شرعية وضعها القرآن الكريم ووضعها الشرع الحنيف لإصلاح الزوجة فيما أشرنا إليه منذ قليل وفيما قدمناه في حلقات سابقة كالوعظ والهجر والضرب في الحدود التي حددها شرع الله عز وجل. بعد ذلك يقول ربنا الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء مفردها قرء وقرء بالضم وبالفتح، والقرء هو الطهر أو الحيض. كلمة القرء صالحة لكي تكون بمعنى الحيض أو الطهر. المطلقة التي تحيض وفي مرحلة الحيض تتربص بنفسها 3 أشهر، بعد الأشهر 3 من حقها ما دام الرحم بريئا وليس هناك حامل من حقها أن تتزوج وأن تستقبل من يخطبها، وليس من حق أحد إطلاقا أن يقف عقبة في سبيلها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أي للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كان هناك حمل شعرت به المطلقة. فلتتق الله عز وجل ولتكن صريحة مع أهلها وزوجها الذي طلقها باعتبار ما كان، وأن تكون صريحة في هذا وأن تخبر من حولها بأنها تحمل جنينا بين أحشائها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. معقل بن يسار زوج أخته لأحد الرجال، ولكن ذلك الرجل بعد مرحلة ما من الحياة الزوجية طلقها وظلت مطلقة حتى انتهت عدتها وتجاوزت 3 أشهر ولم يتقدم لردها أو لإرجاعها في مرحلة العدة، ولا بد من عقد ومهر جديدين. فتقدم لها الخطاب وتقدم هو كذلك معهم يريد أن يتزوجها ثانية، وكان هواها أيضا أن تعود إليه، ووضح ذلك لأخيها وألح عليه معقل، وألح عليه زوجها أي على معقل بن يسار أن يعيدها زوجة له، فأقسم ألا يعيدها له، وقال ما معناه: يا لكع، زوجتك إياها وأكرمتك ولكنك طلقتها. علم الله عز وجل أن هواها مع زوجها وتريد أن تعود إليه، وأن زوجها هذا الذي طلقها يريد عودتها إليه، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني ما دامت الزوجة بعد هذه الفترة التي غادرت فيها بيت الزوجية وشعرت بقيمة زوجها في حياتها، وما دام الزوج كذلك بعد أن عاش بعيدا عنها لفترة ما وعرف قيمتها في حياته وأضمر في نفسه إصلاحا وأضمرت كذلك في نفسها إصلاحا، وتريد أن تستأنف حياة زوجية قيمة تقوم على شرع الله تبارك وتعالى، وقد عزم كل منهما عزما أكيدا أن يؤدي ما عليه نحو الزوج والزوجة، إن كان أمرهما كذلك وعقد النية على الإصلاح، في هذه الحالة بعولتهن أحق بردهن. الملاحظة أيها الإخوة الكرام أن كثيرين من المسلمين أو من إخواننا بوجه عام لا يقيمون لهذه هذه الرغبة عند الزوجة وزنا، ويتدخلون لإفساد الجو العام، يريدون مزيدا لها من العنت والمشقة، ويقسمون أنها لن تعود إلى الذي طلقها أبدا، ويقفون في وجهها. والمفترض إذا كان هناك أحد العقلاء وعلم بأن رغبتها أن تعود إلى بيت الزوجية وأن تعود إلى عصمة الرجل من جديد، سواء بعد انقضاء أشهر العدة أو سواء كانت في العدة وخرجت من بيتها، والمفترض طوال فترة العدة المفترض ألا تغادر بيته، نعم، حتى تنتهي العدة في الطلاق الرجعي في المرة الأولى والثانية. ولذلك يقول أحكم الحاكمين في بداية سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في بداية العدة، أي فطلقوهن في طهر بعد حيض، يعني حاضت ثم تطهرت ثم تستقبل عدتها عندما طلقها في هذه الحالة، كما طلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب أن يأمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق، أن يعيد زوجته إلى عصمته، لأنه لم يطلقها في طهر بل طلقها في طهر جامعها فيه، وذلك من شأنه أن يزيد العدة وأيام العدة عليها. والإسلام حريص كل الحرص على مصلحتها، ولا يريد لها عنة ولا مشقة، ولا يريد أن تطول أيام أو فترة عدتها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب أن يأمر ولده عبد الله بن عمر أن يراجعها، ثم قال له: مره فليطلقها في حيض أو على طهارة، أي في حيض لم يجامعها فيه وقد كان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اسمعوا العبارة القادمة: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. القرآن الكريم يسمي بيت الزوج أو بيت الزوجية، يجعله بيتا لها، يجعله بيتا لها. المؤسف أنه بمجرد وقوع الخلاف بين الطرفين يقسم بكل الأيمان أن تخرج من البيت فورا، وينسى ما كان بينهما من العشرة الطيبة ومن الإخلاص الذي كان ومن الحقوق التي أديت، ينسى كل ذلك بمجرد إيقاع الطلاق ويطردها من البيت، وهذا سلوك مخالف لشرع الله عز وجل. وعلى المرأة المسلمة العاقلة إن صدر يمين بالطلاق وقال لها: أنت طالق، أنت طالق في المرة الأولى وفي المرة الثانية، أي في الطلقتين الرجعيتين، عليها أن تتمسك ببيتها وأن تظل مقيمة فيه، لعل الله عز وجل ووفق ما جاء في كتابه الكريم يحدث بعد ذلك أمرا. سرعان ما تتغير الأحوال، وسرعان ما تتهيأ النفوس، تتهيأ النفوس للعودة مرة أخرى إلى الحياة الزوجية. القرآن الكريم في هذه الحالة يوضح لعامة المسلمين ويحذر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم يحذر: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا ندري، ربما بين يوم وليلة تتغير وتتهيأ النفوس مرة أخرى ويصفو الجو بين الزوجين ويعود أو تعود الأمور إلى مجراها فيراجعها في فترة العدة. لكن لو خرجت من بيتها، أعني بيت الزوجي، هناك من أعداء هناك من يضمرون الشماتة، هناك من شياطين الإنس من لا يريدون للأسرة المسلمة أن يستقر أمرها وأن تعيش آمنة مطمئنة في سعادة. هناك أناس لا يريحهم إطلاقا ذلك، هم من أعوان إبليس، بمجرد أن يتقابلوا معها يسعون في زيادة الفجوة بين الطرفين ويشعلونها نارا. لكن لو أنها التزمت بالبيت وظلت قريبة من زوجها كما قال القرآن الكريم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله عز وجل يهيئ للطرفين بعد يوم أو يومين أو بعد شهر يهيئ لهما ظروفا أو وقتا طيبا ويهيل من وسائل وأسباب العودة الحميدة لكلا الطرفين ليستأنف كل منهما حياته الزوجية. الذي نريد أن ننبه إليه، لأن كثيرين من إخواننا يجهلون هذا الأمر، إذا طلق الرجل زوجته وقال لها أنت طالق طلاق صريح واضح، عليها أن تتمسك بالإقامة في بيتها وأن تظل على العهد والميثاق وأن تحسن الرد. إحسان الرد في هذه الحالة سيجنبها مزيدا من غضب الزوج، وعليه أيضا أن يتيح لها الفرصة وأن تستمر في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وتحدث الرجعة من جديد قبل أن نحتاج إلى عقد ومهر جديدين. معقل ابن يسار أصر على موقفه وأقسم ألا يعيد أخته إلى زوجها بعقد ومهر جديدين، فنزل القرآن الكريم يتيح لها العودة الكريمة إلى زوجها ويؤكد وبعولتهن أحق أحق بردهن. الشاهد في هذا الجزء بالذات والذي نريد أن نؤكد عليه، لا تتعجلوا أيها السادة الكرام، لا تتعجلوا في إخراج الزوجة من بيت الزوجية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن بعد العودة إلى المنزل مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الدرجة درجة الإدارة، درجة القوامة، الدرجة التي يعطي بها ربنا الكريم الحق لكل زوج ليدير بيته وليكون القيم على بيته وليكون رئيسا لهذا المنزل، لأنه وكما قلنا في لقاء سابق على مستوى كل التجمعات البشرية أيا كان مستوى ذلك التجمع، من أعظم المظاهر الحضارية التي تكفل النجاح والتوفيق لأي تجمع لا بد من وجود السيد أو لا بد من وجود الرئيس والرائد الذي يشرف ويدير هذه المؤسسة والمنزل، مؤسسة صغيرة سيدها ورائدها هو الزوج الذي أعطاه الله عز وجل من الملكات والقدرات والمواهب ما يمكنه من أداء رسالته في بيت الزوجية. وللرجال عليهن درجة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في المرة الأولى والثانية، مرتان في المرتين الرجعيتين أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله أو تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. انتقلنا إلى وضع جديد وهو المتعلق بالخلع، لكن قبل هذا البيان نتلقى هذا الاتصال ونرد عليه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا سيادة الشيخ.
نعم.
أنا زوجي في ليلة كنت مريضة وطلبني فاعتذرت.
نعم.
فطلع منه حلفان معظم إن هو لا يقربني طول حياته يعني.
نعم.
وإنه يعني مش عايزني والموضوع ده مش لازمه مني تاني.
نعم نعم.
فبعد كده هدي وبعد كام يوم عايز يرجع، فأنا رفضت قلت له أنا ما أعرفش مصير الحلفان ده إيه.
كان أقسم، قال إيه في القسم؟
قال والله العظيم الموضوع ده ما يلزمني منك تاني ولا حاوزه منك.
والله يا أختي الكريمة، في هذه الحالة يعني كان ينبغي أن تعرض الأمر على أحد العلماء القريبين منك أو أحد يعني أهل الاختصاص والمعرفة، كان هيقول لك ببساطة شديدة زوجك ما عليه إلا أن يكفر عن هذا اليمين، مدام أقسم بالله عز وجل يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين ويعود إليك بدون أدنى مشكلة ببساطة شديدة للغاية، يعني يكفر عن اليمين ثم يعود إليك ثانية. لكن يبدو أنك كنت في حالة غضب شديد وأردت أيضا أن تقدمي رد فعل يتناسب مع رد الفعل إياه، وندخل في هذه الحالة في متاهة. أبدا، كان من المطلوب أيها السادة، الزوج في حالة غضب ولم يقدر الظرف الذي كانت فيه سيدة المنزل وأقسم ألا يقربها أبدا، ثم أراد الله أمرا آخر وهيأ نفسه للعودة إلى بيته وأهله، ما كان عليه إلا أن يكفر عن اليمين، وكان عليك أن تساعديه، بمعنى اسأل يا فلان عن هذا اليمين وأنا تحت أمرك وما فيش مشكلة إطلاقا. وبهذه اللغة المهذبة العاطفية الطيبة كان يمكن للحياة أن تستأنف دون أدنى مشكلة. ونتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ها عم الشيخ، أنا متجوزة بقالي 3 سنين يا عم الشيخ.
نعم.
وأنا يعني قعدت 2 سنين ما أخلفش، وكنت أنا وجوزي معنا خلافات ومشاكل وعلى طول مشاكل ما بيننا ما بين بعض، وبعدين الحمد لله لما ربنا كرمني 3 أطفال
الحمد لله،
والحمد لله من بعد ما رزقني ربنا على طول حاسة ان انا مخنوقة وان انا مش طايقة البيت وعايزة امشي من البيت، وكل اللي علي الاحساس بالموت وان انا عايزة اموت، وان كل تجيني ازمات كده مش قادرة اخد نفسي ان انا هموت وان انا هيقغم علي وان انا هيروح تشد مني، ومخنوقة مش طايقة حد وعلى طول عيط وعلى طول قاعدة فيا كتمة نفس، مش طايقة جوزي ولا طايقة البيت، وعلى طول انا وجوزي مشاكل وكارهني، وعلى طول يقول لي انت لو استنك في الحالة دي انا هطلقك انا مش عايزك، انا تعبانة يا عم الشيخ، يعني على طول حس ان انا مخنوقة، وكل احساسي دلوقتي اني انا دلوقتي خلاص بعد شوية بموت، ان انا بكرة هموت، ان انا تعبانة، يعني كل حاجة فيا بتدل ان انا هموت، مش طايقة جوزي، مش طايقة عيالي، مش طايقة عيشتي، انا وجوزي عايشين في جحيم بسبب الاحساس اللي انا حاساه ده. وانا قبلها حماية مات في البيت وانا شفت قدام عناية وهو بيموت، فكل حاجة اقول لهم انا هموت نفس حماية، انا تعبي نفس حماية، انا شايفة قدام عناية.
طيب.
انا يعني وانا وعجوزي في عذاب يا عم الشيخ، تعبانه يعني انا وهو على طول، لدرجه ان هو على طول يقول لي استنيك كده هطلقك
سؤال.
انا
طيب انا هسالك بس، يعني انت بتصلي وجوزك بيصلي؟
انا جوزي بيصلي بس انا لا ما بصليش.
طيب كيف تطلبين حياه هادئه مستقره وسعيده وانت لا تسجدين لله عز وجل ولا ترفعين يديك لله ولا تقرئين في كتاب الله وقطعت الصلة بالله تبارك وتعالى؟ هذا هذا الجحيم هذا الجحيم على حد زعمك او كلامك.
انا بصلي على سطر وسيب يعني يمكن اصلي الصبح
ما فيش حاجه اسمها سطر ونصيب سطر. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء لا يقربهم الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا يقول له أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تركنا للصلاة وإهمالنا للصلاة وإهمالنا لواجباتنا المفترض علينا من قبل الله عز وجل هو السبب في هذه. أكرمك الله بعد خلاف مع الرجل وبعد أن كنت عقيما من عليك بثلاثة من الأطفال، كان ينبغي عليك أن تداومي على شكر الله عز وجل وأن تحسن التعامل مع هذا الزوج. المعاناة التي يعانيها الزوج الآن أنا أعتقد بأنك السبب الأساسي في ذلك، أنت السبب في هذا. يا كريمتي أو يا ابنتي، عودي إلى الله عز وجل، عودي إلى الصلاة في أوقاتها، مش بصلى على سطر وسيب سطر، ده كلام المهملين لا يجوز إطلاقا أن يقولها مسلم. على كل حال عودي إلى الله، هذه نصيحة غالية أقدمها لك، ولن تستقيم أمور حياتك ولن يبارك الله لك في أولادك ولا في زوجك إلا إذا عدت وإلا إذا أديت حق الزوج وأحسنت إليه وتحدثت إليه بلغة طيبة، لغة الزوجة المخلصة الوفية الهادئة. لقد أكرمك الله ومن عليك لكنك جحدت نعمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يهديني وأن يهديك والمسلمين جميعا إلى الطريق المستقيم. نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي صوت التلفزيون الله يكرمك شوي. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمع حضرتك، كنت كان لي أخ حلف على زوجته وقال لها تحرمي علي، فبس كان وقت غضب، فالأمر دوت إيه الحل بتاعه؟
أولا نحن لا نفتي في أمور الطلاق إلا مع صاحب الشأن ذاته، وعليه أن يتصل بنا وأن يقول لنا بالضبط ماذا قال لزوجته، ومطلوب كذلك أن يكشف عن نيته ماذا كان ينوي بالضبط حينما قال كذا وكذا. فنرجو أن توجهه إلينا وإن شاء الله سنقدم له الإجابة التي تناسبه. ثم مسألة الغضب، كثيرون يأتون إلينا ويقولون كنت في حالة غضب يا مولانا، كنت في حالة غضب. الغضب الذي لا ينعقد معه يمين هذا غضب ينغلق فيه العقل تماما ويشل ولا يؤدي دوره، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، أي حينما تنغلق النفس تماما وينغلق العقل ويتوقف عن أداء دوره. وفي هذه الحالة تعتري الإنسان حركة هياج وغضب شديد يضرب من أمامه فلا يميز بين زوجته وبين أمه. هل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟ كل من رفع صوته وجاءته حالة من الغضب خلاص، ويأتي إلي ويقول يا مولانا كنت في حالة غضب. نتلقى هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
الله يكرمك الحمد لله.
أنا يبارك لنا في حضرتك وفي علم حضرتك.
الله يبارك فيك.
وفي القناة.
يا رب.
وفي كل العاملين على قناة الرحمة من أولهم الشيخ محمد حسان لغاية أصغر عامل فيها.
شكر الله لك.
ربنا يبارك لنا في حضرتكم.
شكر الله لك يا ابنتي. تفضلي.
والأستاذ محمود حسان. ربنا يبارك فيه ويزيده يا رب.
اللهم آمين. تفضلي.
أنا إن شاء الله عايزة أسأل حضرتك في سؤالين.
تفضلي.
أنا مرات أخويا أبوها متوفي من زمان يا فضيلة الشيخ.
نعم.
وكان غبت يعني، حصل موضوع بينها وبين جوزها وراحت وقعدت فتره، فهي كان ما استلمتش الميراث بتاعها، فاخواتها مضوها ان هي استلمت حقوقها الشرعيه جوزها، وهي رجعت وقالت له انا استلمت ميراثي، انا من ضيق ان انا استلمت ميراثي، هي ما استلمتش اي حاجه، فهي عقبتها عند ربنا ايه؟ عشان هي ما استاذنتش جوزها، وعقبت اهلها امها واخواتها الولاد عقبتهم عند ربنا ايه؟
يا بنتي يا اسمعيني، مش جوزها اللي قال لها روحي هاتي حقك وهاتي ميراثك؟
لا ما قالهاش حاجه،
امال هي راحت عشان تجيب حقها وما جاتش؟
حصل موضوع، فغبت
ليه؟
غبت، حصل سوء تفاهم في البيت زي اي بيت.
غبت ثم وبعدين رجعت
فقالت له انا مضيت لاخويا على كل حاجه.
نعم،
ما خدتش اي حاجه.
طب المشكله يعني ايه؟
ايه
المشكله الان؟
هي المشكله ان هي مضت على ميراثها، ان هي استلمته وهي ما خدتش اي حاجه، هي عقدتها عند ربنا ايه؟
ميراثها وما قدرتش تجيبه من اخوها واخوها كلها، يعني معناها ما ترجعش لبيتها وترجع لجوزها؟ ترجع.
رجعت.
طب خلاص، ايه المشكله؟
المشكله ان هي يعني ده يرضي ربنا يا شيخ؟
لا ما يرضيش ربنا طبعا.
ادي اخواتها البنات، هي لها اختين وهي ما خدتهاش.
كم نادينا في هذا المكان والححنا الحاحا على الاشقاء الكرام الا يحرموا اخواتهم من الميراث، هذه جريمه.
حرموها،
يسبب لها تعبا ومشقه في بيت الزوجيه لا يعلمها الا الله، فليتقوا الله عز وجل في اختهم وليقدموا لها حقها. السؤال الثاني ايه؟ طيب، اعود مع حضراتكم ايها الاخوة الكرام، وصلنا الان الى قضية الخلع. اسمعوا الاية تاني ودققوا معي، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ده في الطلقتين الأولى والثانية الرجعيتين. طيب، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تحدثنا في هذه النقطة في اللقاء الماضي وقلنا فليتق الله إخواننا الأزواج ولا يلجأوا إلى أساليب يستهدفون منها ابتزاز الأموال وأخذ حق الزوجة بدون وجه حق بأساليب ملتوية كثيرة لا يعلمها إلا الله، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هذه مسألة في غاية الأهمية، يعني فراق الزوجين يتحتم ويفضل إذا لم يقيم حدود الله، إذا كانت العلاقات وصلت بينهما إلى درجة لا يقيم كل منهما فيها حدود الله عز وجل. كلمة الله في البيت المسلم هي العليا، والفريضة تؤدى في وقتها، وحق الله عز وجل أعظم وأجل، لكن أحيانا تصل الخلافات بين الزوجين والعلاقات والنواحي النفسية والكراهية أحيانا تحدث بين الطرفين، فيترتب على ذلك فساد في الدين وتقصير تجاه شرع الله عز وجل، ولا يقيم كل منهما حدود الله. ده احنا بنقول الحياة الزوجية الناجحة أساسها أن يكون كل طرف من الطرفين عونا للطرف الآخر ليقيم حدود الله، وليجعل لله عز وجل الكلمة العليا في هذا المنزل، وليكون شرع الله تبارك وتعالى الدستور الذي ينظم هذه الحياة الزوجية. لكن لو وصلت الخلافات بين الطرفين إلى درجة تهدد حدود الله ولا يقيم كل منهما مع هذه الظروف شرع الله عز وجل، لا، في هذه الحالة الخلع أفضل. ما دام الناس المصلحون تدخلوا ولم يوفقوا وتكرر ذلك ورغبت الزوجة في الخروج من هذا المنزل وقالت بإصرار لم أعد راغبة إطلاقا في استمرار العشرة مع هذا الرجل، في هذه الحالة يحدث ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة مصرة أن تغادر بيت الزوجية وأن تختلع من زوجها، قال هل تستطيعين أن تردي عليه الحديقة؟ أكانت الحديقة صداقا لها ومهرا لها؟ قالت نعم، فردت الحديقة على زوجها أو الذي كان زوجا لها وخلعت نفسها من هذا المنزل. والخلع بهذه المثابة من نعمة الله عز وجل، من فضل الله تبارك وتعالى، حينما تستحيل العشرة بين الزوجين وتستحكم الكراهية في قلبي الطرفين ويدخل إبليس ليعبث بهذه الأسرة، بدلا من أن يفرض كل منهما على الطرف الآخر بالقوة وبالضغط، ربما أدى الأمر إلى أن يتهور أحد الطرفين، ربما تهور أحدهما فأضر بالآخر بوسيلة ما أحيانا تصل إلى حد القتل. الإسلام حريص على الأسرة المسلمة، والخلع بهذه المثابة من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، وبشكل مهذب للغاية يعود للرجل صداقه وتعود إليه أمواله، وأما هي فعلى بركة الله وليوفقها الله. وربما راقت لها العشرة في بيت آخر فخطبت وتزوجت واستقر حالها، وهذا هو الواقع الذي نحياه، هذا هو الواقع الذي نحياه. نسمع تاني، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أيها الناس وأصبحتم على يقين بأن الأمور مستحيلة واستئناف الحياة الزوجية مستحيل وأن كل منهما أصبح خطرا على الآخر، لا نريد للأمر أن يصل إلى هذه الدرجة إطلاقا. شرع الله تبارك وتعالى يستوعب مثل هذه المواقف ويضع لها الحلول المناسبة. أرأيتم أيها السادة، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي به نفسها، تفتدي بإيه؟ المرأة الأولى التي خلعت للمرة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام افتدت نفسها بالحديقة التي كانت صداقا لها، في هذه الحالة ينال الزوج ما قدمه لزوجته من الصداق، والله سهل لها ويسهل له. ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول ربنا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن إذا عادت للمرة الثالثة وطلقت للمرة الثالثة خلاص تعلمون جميعا بأنه لا عودة لها إلى بيت الزوجية حتى تتزوج زواجا طبيعيا في أسرة أخرى أو عند رجل آخر. وإن قدر في المستقبل وطلقت من زوجها هذا لسبب ما دون ترتيبات ودون ما يسمى بحيل المحلل والمحلل له، المحلل ده كما تعلمون سمي بالتيس المستعار، هذه الأساليب أساليب لا تتفق إطلاقا مع نزاهة الإسلام الكريم. إحنا نقول يمكن لها أن تعود إلى ذمته لو أن زوجها هذا طلقها طلاقا عاديا بعد حياة زوجية طبيعية معها، ثم شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تغادر ذلك البيت كما غادرت الذي قبله وأن تطلق طلاقا طبيعيا وعاديا دون تآمر ودون حيل المحلل والمحلل له في هذه الحالة من حقها أن تعود إليه إذا رغب فيها زواجا شرعيا بمهر وعقد جديدين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إمتى؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. عدنا مرة أخرى إلى حدود الله، عدنا إليها. نعم، قوام النجاح في كل أسرة مسلمة أن تقوم فيها حدود الله، وأن يقوم فيها شرع الله، وأن يحترم فيها شرع الله عز وجل، وأن تكون لله ولرسوله الكلمة العليا في هذا البيت. يعني تعود إليه، أي إلى زوجها الذي كان، وتقول له أنا الآن مستعدة تماما للعودة إليك زوجا من جديد، وأشهد الله أنني راغبة في إقامة حد الله تبارك وتعالى وإقامة شرع الله في بيتنا، فإن كنت كذلك أنت أيضا، وإن كنت مستعدا لإقامة شرع الله وحدود الله في منزل الزوجية، وكل منا يعطي أو يؤدي للآخر حقه، فعلى بركة الله. إن أضمر الطرفان ذلك الاستعداد للعودة إلى حياة شرعية إسلامية قيمة، فعلى بركة الله لا بأس أو لا مانع مطلقا من العودة، وربما كانت عودة حميدة بعد أن استفاد كل من الطرفين من تجربة الخروج خارج المنزل وتعدد الزوجية. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أيها السادة الكرام، هذا دستور الحياة الزوجية السعيدة، كتاب ربكم، عودوا إليه واقرؤوه، عودوا إليه وعظموا من شأنه، والله لا فلاح لأسرة ولا فلاح لفرد إلا إذا جعل من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى دستوره الأمثل والأوحد الذي ينظم له حياته. والحياة الزوجية لها قانون ولها شرع ينبغي للجميع أن يكون على علم به حتى يؤدي كل دوره بما يرضي الله تبارك وتعالى. نشكركم ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل و